وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة التي توافق الأول من شهر رجب الحرام لعام 45,400,000 في دار الحديث بصلاح الدين، الدار العلمية الشامخة السلفية التي يقوم عليها فضيلة الشيخ أبو معاذ حسين بن محمود الحطيبي حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده وفي علمه وفي جميع شأنه. أنتم يا أهل السنة في هذه الدار وفي مدينة عدن وما حولها، رزقكم الله عز وجل بمثل هذا الشيخ المبارك المحب للعلم والمحب للسنة والباذل للعلم والباذل للسنة، وهذه منا من الله عز وجل كريمة. فإن الله إذا أراد بقوم خيرا يسر لهم من يعينهم ومن يدلهم ومن يرشدهم إلى الخير، وهكذا رزقت مدينة عدن مثل الشيخ أحمد بن عثمان حفظه الله ذلك السلفي الدؤوب في خطبه ومحاضراته ودعوته ومحبته لإخوانه، ورزقت بغيرهم من مشايخ السنة والعلم وأهل الخير، وهذا من فضل الله على هذه المدينة الطيبة المباركة وعلى ما حولها من البلدان، بل من فضل الله عز وجل على البلاد اليمنية وعلى البلاد الإسلامية. فإن وجود مثل هذه الدور المباركة منارة يهتدي بها الناس بسماع ما يلقى عليهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كان في الزمن الماضي يعملون على سواحل البحر منارة ويضعون فيها نار أو شيء من النور بحيث يهتدي الناس ويعلمون ساحل البحر والموانئ فيذهبون إليها، وهكذا هذه الدور جعلها الله منارة للإسلام والسنة والعلم في زمن كثرت فيه الفتن والمحن والبلايا والرزايا، كثرت فيه الشرور، وصلنا إلى مستوى يتزوج الرجل بالرجل، وهذا الذي يستحق في حكم الله عز وجل الإلقاء من شاهق ويصبح رئيس وزراء أو وزير أو نحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك أبقى الله مثل هذه المنارات الطيبة، وهي سنة كونية، هذه سنة كونية أن الله عز وجل يبقي منارات يهتدي بها الناس في ظلمات الشركيات وفي ظلمات البدع والخرافات وفي ظلمات المعاصي والسيئات من فضل الله. أنت لو تأملت التاريخ الإسلامي من أوله وإلى يومنا هذا تجد هذه المنارات، تارى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتارى في بغداد، وتارى في بخارى ونيسابور وترمذ وغير ذلك من البلدان، وتارى في دمشق، وتارى في القدس، وتارى في القاهرة، وتارى في صنعاء، وتارى ها هنا وها هنا، من حيث إذا كثرت الفتن يعني وجد الناس من يردهم إلى الحق، من يرشدهم إلى الحق، من يدلهم إلى الحق، وإلا والله لانطمس نور الإسلام من رحمة الله على الأنام أن جعل أهل الحديث يجددون ما اندثر من معالم الإسلام في كل وقت وحين في جميع الأحوال، الحالة السياسية مستقرة أو غير مستقرة. الآن يعني كثير من الناس ربما يضطرب إذا رأى الحالة السياسية غير مستقرة، حروب، فتن، محن، مما ينزل في البلدان من قديم الزمان. ولو تأملت أغلب الدراسات التي تجري للعلماء الكبار يعني من بعد عصر تابع التابعين وإلى يومنا هذا، تجد أن الحياة السياسية ربما قتل فيها كثير من الملوك، كثير من الأمراء، اضطربت البلاد، حصل الغزو، حصل النصر، حصل الهزيمة، حصلت الأشياء، وأهل الحديث هم أهل الحديث، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى التوحيد الخالص وإلى العقيدة الصافية وإلى العبادة الموافقة للدليل، يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى معالي القيم. وما أدراك أن الله عز وجل بسبب وجود هذه الطائفة يصرف عن الناس شرورا كثيرة لا تعلمها أنت ولا أنا، وإنما والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الناس، كان الزمن الماضي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجدد أنبياء بني إسرائيل من درس مما جاءت به رسلهم. فلما كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا نبي بعده ولا رسول، جعل الله عز وجل العلماء يجددون الدين، يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد الكتاب والسنة، أي يرد الناس إلى طريق الكتاب والسنة. سمعنا كلمة عن أهم ميزة لأهل السنة، أهم ميزة، لأن الله أثنى عليهم بها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وهم منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون. ثم قال بعدها بآي: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم عباد الله، هذه من أخص مميزات هذه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع إيمانهم بالله عز وجل كما يحب الله سبحانه وتعالى. الإيمان بألوهيته والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته. بينما قد تجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما عنده هذا الإيمان كما يجب وينبغي، ولذلك تجد عندهم الشطحات والمخالفات، ومما يعارض أو يناقض أو يخالف الكتاب والسنة. فلذلك إذا أردنا هذه المنة الكريمة والوصف العظيم لهذه الأمة، فلنكن من أصحاب هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قبل ذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس. حتى أن ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ذكر فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسلكت أيضا مسلكه في كتاب القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، والحمد لله. ثم سمعنا من أخينا الشيخ المبارك أبي عبد الرحمن محمد الحجوري الزعكري حفظه الله كلمة على أهمية السنة، أهمية السنة. السنة يا أخوة ليست كلمة عادية، يعني السنة هي الطريقة. ولذلك حين تسمع أهل السنة يقولون السنة السنة، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية. السنة كما قال البربهاري هي الإسلام، والإسلام هو السنة، السنة هي الإسلام، يعني الإسلام الصحيح الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وأخذ به الصحابة رضي الله عليهم وعملوا به، هذه السنة. والإسلام هو السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم. وتميز بهذا الاسم من يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في كل عهد وحين. كان الناس يسمون بالمسلمين كما قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين. وتجد الآن بعض الناس يقول لك لماذا أنتم تتسمون باسم أهل السنة والله عز وجل سمانا بالمسلمين. سموا أهل الإسلام الخالص بأهل السنة حين وقع في أمة الإسلام الكثير من البدع المخالفة للكتاب والسنة، فتميزوا باسم السنة. وحين ظهر الخوارج تميزوا باسم الجماعة، وحين ظهر أصحاب الرأي تميزوا بأهل الحديث، وحين ظهر كذلك من يدعي السنة وهو مخالف لها تميزوا بالسلفيين نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليه صحابته الكرام والأئمة الأعلام بدءا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة الكرام ومن سلك مسلكهم ونحى منحاهم في كل زمن وحين. السنة هذه الدعوة المباركة محنة، محنة ومقياس للإنسان. أنت تقول مسلم؟ يقول نعم. أين أنت من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت آخذا بها فأنت على الإسلام الصحيح، إذا كنت مضيعا لها ومفرطا فيها فتفريطك بقدر التضييع لها. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، مع أن هؤلاء ماذا كان رغبتهم؟ يريدون الصلاة، يريدون الصيام، يريدون القيام، مع أنهم يأتون بالفرائض، لكن أرادوا زيادة على الفرائض أن يكثروا من هذه المستحبات. وهذه المستحبات يعني رأوا أنهم لن يصلوا إلى الدرجة الكاملة فيها إلا بالتعبد بترك المباحات. فقال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر يعني لا أنام الليل، وقال الثالث أصوم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. السنة محنة للناس ودليل على صدقهم من كذبهم. ولذلك يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أهل الرأي أعداء السنن، أعداء السنن. ربما يستدلون بآية من القرآن، ربما يستدلون بقياس، ربما يستدلون بكذا، لكن حين تقول لهم السنة كذا والسنة كذا يخصمون. نعم عباد الله، هذه هي المنة الكريمة والنعمة العظيمة التي أبقاها الله عز وجل لخلص عباده، يدافع عنها من هيأه الله عز وجل لذلك، ويجددها من أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. وهي طريقة ظاهرة لا يغطيها سواد الليل ولا يمحوها بياض النهار، طريقة واضحة جلية. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم، قال الله عز وجل في وصفها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله عز وجل في وصفها آمرا عباده بدعائه إياها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن السنة هي باختصار طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد. انظر إلى نفسك في هذا الباب، هل أين أنت من تعظيم حق الله سبحانه وتعالى الواجب المتحتم والحق المفخم الذي من ضيعه ضاع نصيبه من الفلاح؟ ولذلك قال الله عز وجل مخبرا أو آمرا الأمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك في ليله ونهاره وسره وجهاره وفي تعليمه وفي دعوته وفي مبدأ دعوته وعند مماته، وهو يدعو إلى التوحيد. كثير من الصوفية الآن، بل عندك المشرك هذا عمر بن حفيظ صاحب دار المصطفى في تريم، يزعم أنه سنة وهو في الإشراك، هو ومن إليه يأتون قبر هود ويدعونه من دون الله، ويدعون الأضرحة المدفونة في تريم وفي عينات، وشأنهم في هذا الباب لا ينكره إلا جاهل بطريقة التصوف أو مكابر، يعني قد ملئ بطريقهم القبيح. وهم يقولون أهل السنة، نحن شافعية أهل سنة، وهم في بعد السني لابد أن يكون موحدا قبل كل شيء. لا يصلح سني وهو مشرك أو مندد أو مفرط في هذا الباب. ولهذا تجد من أخص مميزات أهل السنة والجماعة الاهتمام بالتوحيد، الاهتمام بالتوحيد دراسة. من أول يوم يدخل الطالب إلى دار الحديث يبدأ بالتوحيد، يبدأ بالعقيدة: من خلق؟ قال الله. ما الدليل؟ الله خالق كل شيء. من رب؟ قال الله. ما الدليل؟ الحمد لله رب العالمين. هل يجوز صرف العبادة لغير الله؟ يقول لا. ما الدليل؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهكذا في باب العقيدة: أين الله؟ قال في السماء. ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى. هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال نعم. ما الدليل؟ يهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهكذا في باب الصحابة رضوان الله عليهم، يسأل عنهم فيجيب. شاهد أن دعوة أهل السنة مبناها على التوحيد من ابتداء، لا يفرطون فيه لا تعليما ولا تعلما ولا عملا، لأن التوحيد هو الواجب الذي من ضيعه فقد خسر حظه في دنياه وأخراه. وهاكم عبد الله بن جدعان، كان رجلا كريما في قريش، وكان يعتق ويصل الرحم وينفق على كثير من المحتاجين في الحرم، بل كانت له جفنة يحملها أربعة تخرج كل يوم إلى يعني حول الكعبة، ويأكل منها الفقراء والمساكين والمحتاجين والحجاج والعمار، ولم يشفع له ذلك لأنه لم يكن موحدا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، قال: هو في النار، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. توحيد شأن عظيم. فلهذا تميز أهل السنة بالدعوة إلى التوحيد، وتعين عليهم الاستمرار. مهما ألفت وصنفت في التوحيد لا تقل يكفيني هذا، استمر في القراءة، استمر في المراجعة، استمر في التحقيق، استمر في التدريس، وهكذا في التذكير به. يا أخوة، في آخر الزمان يعود الناس إلى عبادة اللات والعزى، ويعود الناس والنساء تجتمع حول ذي الخلصة التي قد حرقها جرير بن عبد الله هو من معه من أحمس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعودون إلى عبادة الأوثان. الناس يتغيرون عن التوحيد لأنهم ما يجدون من يأمرهم في آخر الزمان بالتوحيد ويحذرهم من الشرك والتنديد، أو يكثر من يدعو إلى الشرك فيذهبون إلى الشرك. لذلك من أخص مميزات أهل السنة والجماعة تحقيق هذا الباب العظيم، باب التوحيد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله، أو ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر، ولا يشركوا به شيئا، لا الأكبر ولا الأصغر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. هذه بالأكبر. أما الشرك الأصغر، من مات عليه يعني إن عذب به يعذب به ثم يكون مآله إلى الجنة، وأما الشرك الأكبر فلا يغفر وصاحبه لا يخرج من الجنة مطلق، من النار مطلقا. فإذا أردت أن تنشر الحق والسنة، علم التوحيد، علم العقيدة، يبارك الله عز وجل في وقتك، يبارك الله في كلامك، يبارك الله في علمك، يبارك الله في دعوتك. فانظروا إلى أئمة السنة، يعني جميعا لما كانوا قد تميزوا بتعليم العقيدة الصحيحة، تعليم التوحيد الخالص، أبقى الله ذكرهم، أبقى الله ذكرهم، ويعني جعل الله لهم في قلوب العباد محبة ورفعهم الله. لأن الله يقول سبحانه وتعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لماذا رفع الله ذكره؟ لأنه داعي للتوحيد ومحذر من الشرك والتنديد، لأنه داع يدعو إلى تحقيق معنى شهادة لا إله إلا الله، فقرن الله بها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من جاء بعده فهو ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أردت أن يرفع الله ذكرك ويبقي لك ذكرا ويبقي لك ذخرا بين الناس، فعليك أن تحقق التوحيد في نفسك ثم تحققه في غيرك بالدعوة إليه والتحذير مما يناقضه. وهكذا من أخص مميزات أهل السنة والجماعة العقيدة، العقيدة. ولذلك جعلوا كتب خاصة بهذا: كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للأصفهاني، كتاب كذلك أصول أهل السنة للالكائي، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة للصابوني، وأصول أهل السنة للإمام أحمد بن حنبل، ويضاف إليها الشريعة للآجري، والتوحيد لابن خزيمة، والإيمان لابن مندة، وما سطره البخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن في كتبهم الجوامع، وما سطر كذلك في العقائد السلفية كالواسطية والطحاوية والسفارينية ولمعة الاعتقاد والحائية واللامية وفي غير ذلك من الكتب. العقيدة الصحيحة هي التي تميز أهل السنة عن غيرهم. تجد الأخواني يزعم أنه سني، وعند الاختبار في العقيدة تجد أنه ما عرفها أو ما حققها أو لم يتجرد في العمل بها. لأنه قد يوجد بعض الأخوان درس في الجامعات السعودية وقد يأخذ بعض العقائد السلفية، لكن ما عنده ولاء وبراء، ما عنده محبة لأهل السنة وبغض لأهل البدعة، وإنما القاعدة عندهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لذلك أهل السنة يتميزون بالعقيدة، العقيدة السلفية الصافية التي مبناها على الدليل من القرآن والسنة، وهكذا في بقية العبادات والمعاملات. سبحان الله، يعني تكاد تجد عند أهل السنة يعني تطبيق السنة بحذافيرها، إلا فيما ندر أو في بعض آحادهم ممن جهل أو ممن فتر، وإلا تجد اهتمام بالمستحبات، اهتمام بالواجبات، اهتمام بالفرائض قبل ذلك الواجبات والفرائض، اهتمام بالمندوبات، بل وقع من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وربما يقع من كثير من أهل السنة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في المباحات مما ليست من خصائصه، فيحبون التأسي به صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك كان يتتبع الدباء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري كره الثوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر ربما كان حتى يعني يتحين البحث أو الجلوس حيث جلس، البول حيث بال، الذهاب حيث ذهب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس من خصائصه. وذلك أن السنة نعمة، نعمة من الله عز وجل ومنه. قال الإمام أحمد في شأن أهل السنة: فساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء الله. انظر إلى أي مستوى، مع أن الفسق فسق وصاحبه مذموم، وإن كان فسقه بالكبائر متوعد عليها صلى الله عليه وسلم والعافية، لكن مع ذلك مهما بلغ فسقه فهو خير من المبتدعة الضلال الذين ناوأوا الكتاب وناوأوا السنة وناوأوا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. السلف رضوان الله عليهم كانوا يؤمرون السنة على أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم. ولذلك سئل سفيان الثوري من رجل يقال له شعيب، قال له: يا سفيان، أسألك أن تكتب لي شيئا أعتقده، فإذا وقفت بين يدي الله قال لي: من أين لك هذه العقيدة؟ قلت له: كتبها لي سفيان. فكتب له عقيدة من ضمنها أن الله في السماء، وأن الله يراه المؤمنون يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى، وإثبات الصفات، والقرآن كلام الله غير مخلوق، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهكذا إلى أن جاء في آخرها. قال: يا شعيب، واعلم أنه لن ينفعك ما كتبت لك حتى تعتقد أن الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بها. مع أن البسملة شأن فقهي، شأن فقهي، يعني هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، هل يجهر بها أم يسر بها، الصحيح الإسرار بها. ومع ذلك لما كانت الأدلة قاضية على الإسرار بها قال: أن تعلم أن الإسرار بها أفضل من الجهر بها، حتى ولو صلى يعني جاهرا بها، لكن يجب أن يعتقد الدليل الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل السنة يتميزون بمحبة أهل السنة، ويتميزون بغض أهل البدعة، ويتميزون كذلك بمحبة السلف، ويتميزون بمحبة الدليل. هم مميزات تميزهم عن غيرهم، وإلا فكم من يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كم هم المدعون للسنة من الأحزاب الموجودة الآن في الساحة اليمنية فضلا عن الساحة العالمية، من هم من يحارب السنة باسم السنة، مثل جماعة أنصار السنة اسمها جماعة أنصار السنة وتحارب السنة، وشأنها شأن السرورية وشأن الحزبية. وهكذا تجد حزب الرشاد السلفي، حزب النور السلفي، وهو محارب للسلفية نسأل الله السلامة والعافية. وهناك طوائف كثيرة، بل بعض الطوائف تدعي أنها دور حديث، وأنها تدعو إلى السنة، وأنها هي تحارب السنة وأهل السنة ودعوة أهل السنة. فلا بد من السني أن يحب السنة ويحب السني، حتى يعني كان هذا الأمر يمتحن به محبة السني. قال اللربهاري رحمه الله في عقيدته التي هي شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وفلان وفلان، فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب بشر المريسي وفلان وفلان، فاعلم أنه صاحب بدعة. فلا بد أن يتميز السني بمحبة السنة، بمحبة الجماعة، بمحبة حملة السنة، بمحبة الخير الذي يدعون إليه. وهكذا السنة قائمة على الأخوة، التعاون على البر والتقوى، الأخوة فيما بين أهلها، الثناء عليهم والدعاء لهم والدلالة إليهم والإرشاد إليهم والدفاع عنهم ممن يتكلم فيهم. فإن هذه من الأمور المهمة. النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل في عبد الرحمن بن عوف ما قيل، قال: دعوا لي أصحابي لا تسبوا أصحابي. وهكذا في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فشأن أهل السنة المحبة لأهل السنة والدفاع عن أهل السنة والغضب لأهل السنة، لأنهم إنما تكلم فيهم وحذر منهم بسبب ما يحملون من السنة. ثم إن الكلام فيهم هو تحذير من دعوتهم، تحذير من دعوتهم. ولذلك جاء في الأثر: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام. وهكذا يقال في مكحول، وربما قيل في الإمام أحمد، وفي غير واحد من العلماء الذين عرفوا بنصرة الحق وأهله وبنصرة الشريعة والملة، يثنى عليهم بالخير والصلاح والهدى ويدل ويرشد إليهم. هذه السنة يعني لابد أن نقدمها على كل محبوب، أن نقدمها على كل محبوب لدينا. من أجلها تبذل الأنفس، من أجلها تنفق الأموال، من أجلها تراق الدماء، من أجلها تهدر الأوقات، إن قلنا تهدر يعني تبذل الأوقات، من أجلها نفني الأعمار إن استطعنا أن نفعل ذلك، إلا من أجلها فعلنا. لأن يا أخوة هذا الدين شأنه عظيم، يحتاج إلى بذل، بذل حسي وبذل معنوي. ولذلك قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما سني يتقمص بالسنة وولاؤه وبراءه لغير أهلها، محبة لغير أهلها، مجالسة لغير أهلها، ميول لغير أهلها، هذا والله يعني يكاد يكون بعد عن السنة، نسأل الله العافية. الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي المقابل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني هذا الحديث عام، حتى ذكر النووي رحمه الله: ينبغي إشاعة هذا الحديث بين الناس، تحفيظ هذا الحديث للناس وإخبار الناس بدلالة هذا الحديث. والبخاري ذكر هذا الحديث في رد بعض القضايا التي ربما يحكم بها الحكام مخالفة للكتاب والسنة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت أيها السني حكم السنة في جميع شأنك، في قولك، إن استطعت أن تتكلم والله حتى بما جاء في الآثار من الكلمات الطيبات فافعل. كذلك في لباسك، كذلك في علمك، كذلك في عبادتك، كذلك في حال سفرك وفي حال حضرك. سبحان الله، ما هناك باب من أبواب معاملات الناس، وقبل ذلك عبادات الناس، وقبل ذلك اعتقادات الناس، إلا والسنة قد بينته ووضحته وجلته، وضحت ما يجب عليك تجاه الرب سبحانه وتعالى، ما يجب عليك تجاه اليوم الآخر، الملائكة، الكتب، الرسل، القدر، ما يجب عليك تجاه الصحابة رضي الله عليهم، ما يجب عليك في العبادات، يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، ما يجب عليك من الإحسان. كيف تكون مع أهلك؟ كيف تكون مع أبنائك؟ كيف تكون في سفرك؟ كيف تكون في حضرك؟ يعني السنة استوعبت أعمال الإنسان اليومية والشهرية والسنوية والعمرية، ما عليك إلا أن تكون معظما لها، داعيا إليها، متعلما لها، عاملا بها، وستجد أنها مستوعبة. يعني كيف تتكلم، كيف تتناول، كيف تناول، كيف تقوم، كيف تخرج، كيف تدخل، كيف تكون في الصباح، كيف تكون في المساء، كيف تكون في الحضر، كيف تكون في السفر، كيف تفعل إذا ركبت السيارة، كيف تفعل إذا نزلت، وهكذا تجد هذه الأمور. ولذلك ألفت كتب مثل عمل اليوم والليلة ونحو ذلك، تجد أن الوقت مستوعب بالسنة. وهكذا شأنك في حال صغرك، في حال كبرك، في حال شيخوختك، في حال هرمك، في حال جميع، حتى بعد موتك كيف تدفن، كيف توارى ويدعو الناس لك، كل هذا قد استوعبته السنة. هذا من فضل الله على هذه الأمة المحمدية، إذ أن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أهل السنة اعلموا عظيم منة الله عليكم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أنتم الراشدون بإذن الله. هذه المنن امتن الله بها على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. أي تحبيب الإيمان إليك وتبغيض الكفران إليك فضلا من الله ونعمة أنعم بها عليك. ألا تكون شاكرا لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة؟ يا أهل السنة، الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أتم الله لنا الملة، أتم الله لنا هذا الدين وأكمله وحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هل نبخل على أنفسنا بعد هذا كله من طلب العلم، من حفظه، من تقييده، من الدعوة إليه، من العمل به، إلى غير ذلك؟ إياكم يا أهل السنة من الفتور، إياكم بالذات يا من قد وفقتم إلى دور الحديث، من الكسل، من ضياع الأوقات في القيل والقال، من كثرة التنقلات من مركز إلى مركز ومن شيخ إلى شيخ، وأنت ربما ما قد أتقنت علما من العلوم. هذا من تخبطات الشيطان، ينقل الإنسان من مكان قد استقر فيه وبدأ في الطلب وبدأ في ترتيب الوقت، ثم يقول: لا، نذهب عند الشيخ فلان، هذه الأيام شتاء نهرب من البرد، وبعد أيام نطلع من عند الشيخ فلان إلى ذاك المكان لأن فيه برودة من الحر. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى، أمكث واربض حيث كنت واختر المكان الذي يناسبك. والحمد لله، كلها مراكز أهل السنة، وندل عليها ونرشد إليها ونثني على أصحابها ونرقب فيها، لكن اربض حتى تأخذ علم شيخك وترى أنك قد استفدت منه وترى أنك قد حصلت خيرا، ولم تعد تتحصل على زيادة في المكان الذي أنت فيه، ولك أن تختار المكان الذي تزداد فيه أكثر أو تذهب فيه لتعليم الناس أكثر وأكثر. نحن في نعمة، نحن في نعمة. يمكر من أجلها الكفار ليل نهار، سر جهار، من إبليس فمن دونه يمكرون لزحزحتنا عن هذه النعمة. وربما لا نعلم مقدار هذه النعمة، نكسل ونتوانى ونفتر ونضيع الأوقات، وخلاص هذه السنة ما حفظت القرآن سأجتهد في السنة الثانية، هذه السنة ما أخذت هذه الدروس سأجتهد في السنة الثانية، وتأتي السنة الثانية وصاحبنا كما هو، كما كان يقول الشيخ الألباني: محلك ريوس أو محلك سر. العساكر يقول: محلك سر. وكذلك نعم، فأنت يا أخي لا تكون صاحب محلك سر، تقل لا في نفسك، ينبغي لك أن تكون إلى الأمام، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السالك اجتماع النقط. أنت اختارك الله من بين الملايين وجاء بك إلى هذه الدار لتتعلم، وأهلك في بلدك يطلبون منك الرجوع معلما مدرسا. يعني تمكث السنوات الطويلة وترجع ما تحسن الخطابة ولا التدريس ولا قراءة القرآن ولا شيء من الأمور؟ هذه إضاعة والله، تفريط في الأمانة. الله عز وجل يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنت مؤمن على دين الله، ينبغي لك أن تقوم بما شرع الله عز وجل وأمر. ووالله إننا لفي نعمة عظيمة ومنا من الله كريمة، رزقنا بعلماء أجلاء في جميع البلاد اليمنية، ما علينا إلا أن نقبل على الخير. ثم أيضا يا أهل السنة، لا يكون أحدكم إنما يحضر المحاضرة ويزهد في الدروس. يا أخي، حتى وإن كنت موظفا أو كنت عاملا أو كنت مشغولا، اجعل للعلم يعني من يومك 24 ساعة. ما تستطيع تجعل للعلم ساعة؟ بلى وربي إنه لا وقت يسير، ولكن الشيطان على الإنسان حريص. اجعل ساعة ولو بين مغرب وعشاء، احضر للشيخ في هذه الدار وفي غيره، اسمع منه. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تارة تسمع نصيحة تشحذ بها همتك، وتارة تسمع إجابة يعني في أمر ربما أنت جاهل له أو مخالف فيه، ولو لم يكن إلا تكثير سواد أهل السنة. بعض المسؤولين العوام في المهرة ذهب يتعالج في الهند، وكان يذهب في المسجد يصلي ويسمع بعض الهنود يقوم يبربر باللغة الهندية، ما يدري ما يقول، وكان يجلس يقرب معهم وجلس معهم حتى ينتهي اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. رجع ذلك الهندي يقول له: أنت تتكلم يعني تفهم كلامنا؟ قال: ما أفهم. قالوا: لماذا تجلس؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حدثني بنفسه في هذه القصة: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فانظروا عامي كيف فهم هذا الحديث يعمل به. وإخواننا بعضهم كان في دماج على خير، وربما كان يدرس ويخطب ويحاضر، وبعض إخواننا ما زال على خير هنا في عدن وفي غير عدن، لكن فتور. وإلا أهل عبدين اللهم بارك كانوا بعد العصر يصعدون إلى دماج، أو قبل العصر بقليل يسمعون درس الشيخ يحيى بعد العصر، ثم يسمعون يأخذون بعض الدروس بين العصر والمغرب، ثم بعد العشاء يسمع قبل العشاء بين المغرب والعشاء يسمعون الدرس، وبعد العشاء يروحون. استمروا هكذا واستفاد الكثير منهم. وهكذا كان بعض أخواننا يأتي من صحوة، بعض أخواننا يأتي من الدرب، بعض أخواننا يأتي من الزيلة، يعني مناطق مثل هذه المناطق التي تحيط بالمراكز. لماذا لا نبقى على مثل هذه الهمة؟ يعني أصحاب حضرموت عندهم من دور الحديث ما الله به عليم، يتوجهون الذي يحب عند الشيخ يحيى، والذي يحب عند الشيخ جمعان، والذي يحب عند عبد الله حبليل، والذي يحب عند الشيخ وجمال، والذي يحب عند محمد بازهير، وفي الساحل الذي يحب عند الشيخ أبي عمار، أو عند الشيخ أبي بلال، أو عند الشيخ حسن باشعيب، وهنا عندكم مشايخ فضلاء يدرسون، وعندنا في المهرة أيضا خير عظيم. المهم يستطيع الإنسان أن يذهب لعمله ولقضاء وتره، ثم يحضر. يا أخي احضر، راجع ما عندك من العلوم، وإن كنت مستفيدا درس مع إخوانك وراجع علمك. إياكم من الفتور في طلب العلم. يا أهل السنة، هذه الدعوة ما تنصر إلا بالعلم، ولا تقبل أصلا إلا إنسان يريد علم. التبليغ يمكن يأخذك جاهل ويردك جاهل. الأخواني أهم شيء تكون ثوري، وعساك تكون من أجهل الناس أو تعتقد أسوأ ما يكون من الاعتقادات. أصحاب الجمعيات ومن سلك مسالكهم أهم شيء تكثر سوادهم وتصويرات وحزبيات ومناوى على أهل السنة، وحذر من الشيخ الحجوري ومن إليه وأنت المقرب المعظم. لكن هذه الدعوة ما تقبل إلا طالب علم محب للخير حتى وإن كان عاميا، لابد أن يكون ناصرا لدين الله. أحفظ القرآن ليس بالتعين أنه على طلاب العلم بس، على كل مسلم يا أخي يحفظ ما استطاع من القرآن. حفظ السنة ليست واجبة فقط على طلاب العلم، على كل مسلم أن يحفظ ما يسر له الله من السنة. تعلم الصلاة ليست واجبة على طالب العلم، بل يجب على كل مسلم أن يتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى قبل ذلك. التوحيد هذه دعوة، دعوة علم. أول ما أنزل الله اقرأ، وامتن على نبيه بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. دعوة علم، هذه الدعوة دعوة علم. يعني جاء مالك بن الحويرث وجماعة معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مكثوا عنده 20 ليلة، ماذا قال لهم؟ ارجعوا ارقدوا. ماذا قال لهم؟ أنتم تحفظون هذه الأحاديث، ارجعوا إلى أهليكم فامكثوا فيهم وعلموهم. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. وهكذا وفد عبد القيس، ماذا قال لهم؟ احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذه دعوة، الجميع مطالب بحفظ ما يسر الله من القرآن ومن السنة والعمل بالقرآن والسنة وتحقيق ذلك. هذه الدعوة، هذا هو يعني السبيل الذي تنصر به السنة. أما يعني فتور كأن السنة على غيرك، أنت تنشر السنة في عملك، في عملك ربما تكون عاملا في بيع العسل أو في بيع الهواتف أو في بيع السيارات أو في بيع العقارات، أو تكون سمسارا أو غير ذلك. طبق السنة، طبق السنة، ما هو سنة باللحية وتقصير الثوب، وإذا دخلت في باب الدنيا تطلع فاشل. كم من إنسان في باب اللحية والثوب وربما الخطابة اللهم بارك، لكن في باب المعاملة يطلع فاشل. أول معاملة وإذا به يتجلد على الدنيا ويهجر هذا ويهجر هذا ويحذر من هذا ويزدري هذا، أي سبب؟ قالوا اختلفوا من أجل 5000 ريال، من أجل 10000 ريال، دخل الدلالة وما أعطاني الدلالة. ومن هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سمحا، كن صاحب سماحة في جميع الشان. لعلي قد أطلت عليكم، الشاهد أن باب السنة باب عظيم، وهي الإسلام بمعناه الخاص الذي هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والحث عليها والترغيب فيها من المهمات. إلا أنه كما قلت لكم يتعين علينا الإقبال على العلم وعلى العمل وعلى الدعوة وعلى مزيد أخوة ومزيد كذلك حرص. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أكرر الشكر لله عز وجل وحده لا شريك له، ثم لأخي الشيخ أبي معاذ حفظه الله على حسن الترحاب، وكذلك لكم جميعا على حسن الحضور والإنصات. واعلموا أننا نحبكم كما نعلم أنكم تحبون بإذن الله عز وجل. قال ابن عباس إني لا أحب فلان، قالوا له هو يحبني، قالوا كيف عرفت أنه يحبك؟ قال لأني أحبه، والأرواح جند مجندة، فأنتم تحبوننا ونحن نحبكم، وأنتم بإذن الله تدعو لنا ونحن ندعو لكم، وإن لم ندعو بالتخصيص ندعو بالعموم، ندعو بالعموم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم وفي أبنائنا وأبنائكم وفي دعوتنا وفي مشايخنا وفي جميع شأننا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.